خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ومع هذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. مشاهدي الكرام، في هذا الحديث الشريف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ثلاث من الأعمال التي يكرهها الله تبارك وتعالى والتي تهلك العامل بها. واستفتح الحديث بالسؤال: ألا أنبئكم؟ تشويقا وترغيبا في الحرص على الجواب. وكرر صلى الله عليه وسلم السؤال ثلاث مرات على عادته في تكرير الشيء ثلاث مرات، تأكيدا لينبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وقوله صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر دليل على أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر. وقد دل على ذلك صريح قول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقوله سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في أحاديث أخرى بأن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالذنوب قسمان: صغائر وكبائر. وقد اختلف في ضابط الصغيرة والكبيرة، ما هي الصغيرة وما هي الكبيرة. أرجح أقوال العلماء في ضابط الكبيرة وحدها أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا، الزنا، السرقة، القتل العمد، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه ذنوب ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، كأن يتوعد الله من فعل كذا بالغضب واللعنة والسخط والعذاب المهين والعذاب الأليم والعذاب العظيم ونحو ذلك. فالكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، والصغيرة بخلافها ما ليس فيه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر دليل على أن الكبائر نفسها متفاوتة، فمنها الكبير ومنها الأكبر منها، الكبير والأكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام في الإخبار عما سأل عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. فأكبر الكبائر على الإطلاق الإشراك بالله عز وجل. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب الكبائر غير المشركين، أصحاب الكبائر من المسلمين، من المؤمنين، من الموحدين. إذا ماتوا وهم مصرون أمرهم في الآخرة إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. أما المشركون فهم في النار خالدون يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والشرك في اللغة اسم لاشتراك اثنين فصاعدا في شيء، إذا اشترك اثنان فأكثر في أي شيء فهم شركاء. فالشركة أو الشرك لغة اسم لاشتراك اثنين فصاعدا في شيء، عينا كان ذلك الشيء أو معنى، عينا كاشتراكين في دار، في سيارة، في عمارة، في مصنع، أو كاشترك في معنى. ولذلك قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أما الشرك في الشرع فهو ضد التوحيد، كالكفر ضد الإيمان، الكفر ضد الإيمان والشرك ضد التوحيد. والتوحيد مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده ونفى عنه التعدد. والتوحيد شرعا نفي الكفء والمثل عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، ونفي الشريك في ربوبيته وعبادته عز وجل. قال الله تعالى في نفي الكفء ولم يكن له كفوا أحد، وقال في نفي الشريك في الربوبية قل من رب السماوات والأرض قل الله، وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال سبحانه في نفي الشريك في العبادة فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. ومن هنا كان التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد في الذات والأسماء والصفات، وتوحيد في الربوبية ويختصاصه تعالى وتفرده بالخلق والرزق والتدبير لسائر الخلق والملكوت، وتوحيد في الألوهية أي في سائر العبادة، وهو اختصاصه سبحانه بسائر العبادات وتفرده بها دون سائر المخلوقات. أما توحيد الأسماء والصفات فإن المؤمنين بالوحي الإلهي العارفين بأسماء الله تعالى وصفاته يلتزمون حيال أسمائه عز وجل وصفاته بمبدأين لا يجيزون الخروج عنهما بحال من الأحوال، لما يؤدي إليه الخروج عنهما من تكذيب الله تعالى أو الكذب عليه، والعياذ بالله تعالى من ذلك كله. المبدأ الأول: ألا يسموا الله تعالى باسم لم يسم به الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسله عليهم السلام. والمبدأ الثاني: ألا يشبه الله تعالى في صفاته ولا في أفعاله بذوات المخلوقين ولا بأفعالهم لاستحالة وجود شبه لله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعين والرضا والغضب والحب والسخط، كما يثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه من الصفات الفعلية كالمجيء والنزول والخلق باليد والاستواء على العرش وغير ذلك مما ورد في الكتاب الكريم والسنة الشريف، وهم في ذلك غير مؤولين ولا معطلين، لأن التأويل والتعطيل من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما توحيد الربوبية فمعناه الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع مدبر الأمر مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا شريك له في ذلك كله. وقد كان المشركون في الجاهلية موحدين في الربوبية ولم يشركوا بالله أحدا فيها. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فكان المشركون في الجاهلية موحدين في الربوبية، فمن الخطأ أن يقع أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله فيما لم يقع فيه المشركون في الجاهلية في الشرك في الربوبية. وللشرك في الربوبية مظاهر، منها أن يعتقد أحد ممن يدعي الإسلام أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين يدبرون أمر الكون، فهذا من مظاهر الشرك في الربوبية. ومنها اعتقاد كثير من العامة أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد مماتهم، ولذلك قالوا إذا تعسرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فلجوا إليهم وإلى أضرحتهم ومقاماتهم يسألونهم ويدعونهم. ومنها الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم. كل هذا مظهر من مظاهر الشرك في الربوبية. يجب على أهل لا إله إلا الله أن يحذروا ذلك وأن يسارعوا إلى اجتنابه طاعة لله عز وجل، كما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأما توحيد الإلهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة المستلزم لعبادة الله بكل ما شرع أن يعبد به من أعمال القلوب والجوارح، وألا يشرك معه غيره في شيء منها، مع عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى. وهو أيضا تعلق القلب بالرب تعالى خوفا ورجاء ورهبة وطمعا، كما أنه إسلام الوجه لله تعالى ووقف الحياة كلها عليه، فلا شيء للعبد هو لغير الله تعالى، بدليل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا كان توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فإن الشرك فيه يكون بصرف شيء من العبادة لغير الله. وهذا الشرك في الإلهية نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر وهو الذي لا يغفره الله تعالى لأنه ينافي التوحيد، فهو أن يتخذ العبد ندا لله أو يجعل لله تعالى ندا، يحبه كما يحب الله ويخاف كما يخاف الله ويرجوه كما يرجو الله ويتوكل عليه كما يتوكل على الله ويتبع في غير مرضات الله ويطيع في معصية الله. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن مظاهر الشرك الأكبر في الألوهية دعاء غير الله، وقد نهى الله تعالى عن ذلك وعده شركا، فقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. ومن مظاهر الشرك الأكبر النذر لغير الله، قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، أي الظالمين الذين ينذرون لغير الله. فالنذر لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. ومن مظاهر الشرك في عبادة الله الذبح لغير الله تعظيما له وتقربا إليه. إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نجعل ذبحنا له كما نجعل صلاتنا له، قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكما لا يصلي المسلم لغير الله لا يجوز أن يذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله تعظيما له وتقربا إليه شرك بالله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومن مظاهر الشرك في الألوهية الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة بغير الله طلبا للنصر على الأعداء، أو دفعا للضر، أو كشفا للكرب. فهذه أمور لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فحين يطلبها العبد من غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. أما إذا استغاث الإنسان بحي حاضر قريب منه يسمعه قادر على إغاثته فلا حرج، كما قال الله تعالى في حق موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالقريب منك الحاضر عندك الذي يسمعك ويقدر على أن يغيثك في أمور هو قادر عليها هذه جائزة. أما الممنوع شرعا أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك من أنواع من مظاهر الشرك بالله في الألوهية الاستعاذة بغير الله مما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن الاستعاذة بغير الله الاستعاذة بأصحاب القبور، فهم موتى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تستعيذ بهم وتلجأ إليهم؟ أما الاستعاذة بالقريب الحاضر منك الذي يسمعك واللجوء إليه ليدفع عنك لصا هجم عليك أو حيوانا اعتدى عليك فلا بأس بذلك. والنوع الثاني من الشرك في الألوهية الشرك الأصغر، وهو الرياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، أن يعمل الإنسان عملا يبتغي به الناس، يبتغي به مدحهم أو يتقي به ذمهم، حتى ولو نوى الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وأراد بذلك مدح الناس أو اتقاء ذمهم، فذلك لا يجوز. الشرك الأصغر الرياء، أن يرائي الإنسان بعمله، فهذا من محبطات الأعمال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أتاه الله تعالى من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فالحذر كل الحذر من الرياء. أخلصوا نياتكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعلى الإنسان المسلم أن ينزه لسانه عن هذه الأيمان الشركية التي جرت على ألسنة كثير من العامة، ومنها والنبي وحياتك وحياة ولدك وحياة أبيك ونحو ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعلينا جميعا أن نحرص على سلامة التوحيد الذي هدانا الله إليه ومن علينا به، ليظل أبيض كاللبن، أبيض كالصفا، لا تشوب شائبة الشرك، لا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر، فإنه لا نجاة لنا من النار ولا فوز لنا بالجنة إلا بأن نعبد الله مخلصين له الدين. فلنكن جميعا على حذر من الشرك بالله عز وجل، فإن أبانا الخليل إبراهيم عليه السلام خافه على نفسه، فمن يأمن على نفسه بعد الخليل؟ قال عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا وأن يجنبنا الشرك كله، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين وسارعوا